بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب ليعزم الدعاء فإن الله لا مكره له. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت، وليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل: اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ليعزم الدعاء فإن الله لا مكره له. هذه الترجمة تأتي في ضمن بعض التراجم التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى لبيان أدب الدعاء وما ينبغي أن يكون عليه الداعي من آداب ومراعاة أمور جاءت بها الشريعة يتم بها دعاؤه ويكمل ويتحقق بها الإتيان بالدعاء على الحال الكاملة والوجه التام. قال: باب ليعزم الدعاء، أي ليكن دعاء المرء لله تبارك وتعالى عزما وجزما، ولا يكون فيه رخاوة، لا يكون في دعائه رخاوة أو عدم مبالاة أو اهتمام، بل يأتي بدعائه عن رغبة وعن عزم وعن جزم. وإذا كان في الدعاء ألفاظ وإذا كان في الدعاء ألفاظ تشعر بالرخاوة في الدعاء والفتور في الطلب وعدم الجد في العزم في السؤال، فإنها تجتنب ويبتعد عنها. ولهذا قال: ليعزم الدعاء. ليعزم الدعاء أي عندما تسأل الله جل وعلا فليكن سؤالك عزما لا رخاوة فيه: اللهم أعطني كذا، اللهم إني أسألك كذا، اللهم من علي بكذا، اللهم أكرمني بالجنة، هكذا يسأل عزما، لا يجعل في دعائه رخاوة أو فتورا أو نحو ذلك. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام تحذيرا من هذا الأمر: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لأن في هذه الصيغة فتور ورخاوة وليس فيها عزم وجزم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيبتعد عن هذا اللفظ وعن كل لفظ يصل بالدعاء إلى هذا الغرض أو يصل بالدعاء إلى هذا الأمر، بحيث يجعل الدعاء رخوا من الداعي: اللهم أعطني كذا إن أحببت، أو نحو ذلك من الصيغ والألفاظ التي فيها فتور من السائل ورخاوة في الطلب فهذه يبتعد عنها. قال: باب ليعزم الدعاء. فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له. وقوله فإن الله لا مكره له جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهى السائل أن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. قال عليه الصلاة والسلام معللا: فإن الله لا مكره له أو لا مستكره له. وهنا نستفيد من هذه الترجمة ومن الحديثين اللذين ساقهما المصنف رحمه الله تعالى فيها أن الداعي ينهى في دعائه عن أن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، لأمور ولتعليلات جاء بيانها في السنة واجتمعت في هذين الحديثين اللذين ساقهما المصنف رحمه الله تعالى، وهي أمور وهي تحديدا أمور ثلاثة. ينهى السائل أن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، لأمور ثلاثة جاء بيانها في الحديثين اللذين ساقهما المصنف رحمه الله تعالى. أما الأمر الأول فهو يتعلق بحال السائل، وأما الأمران الآخران فهما يتعلقان بشأن المسؤول تبارك وتعالى. الأمر الأول هو أن في هذه الصيغة: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم أعطني كذا إن شئت، في هذه الصيغة رخاوة في الطلب، فيها رخاوة في الطلب وليس فيها عزم وجزم في السؤال، فيتسعر بقلة المبالاة وعدم الاهتمام وعدم القوة في السؤال والطلب. ولهذا جاء في الحديث قال: وليعزم المسألة. قال في الحديث: وليعزم المسألة، أي لتكن مسألته عزما وجزما لا رخاوة فيها. فإذا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يعظم عليه شيئا أعطاه. ليعظم الرغبة فإن الله لا يعظم عليه شيئا أعطاه. وهذا يفيد أن هذه الصيغة: اللهم اغفر لي إن شئت، قد تجعل في السائل شعورا بأن هذا أمر عظيم وكبير جدا، وقد يكون عظيما فلا يجيبه الله ولا يعطيه الله سبحانه وتعالى، فيضع فيها هذه الكلمة إن شئت متعاظما للطلب، متعاظما للطلب. ولهذا قال: فإن الله لا يعظم عليه شيء، أي مهما طلبت ومهما سألت أعظم الرغبة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه قد يأتي بها السائل في الأمور التي قد يشعر أنها عظيمة على السائل، أو كبيرة على السائل، فيجعل له مجالا بقول: إن شئت أعطني كذا إن شئت، إذا طلب منه أمرا يرى أنه عظيما عليه. والله سبحانه وتعالى لا يتعظمه شيء، والله جل وعلا لا يتعظمه شيء. أعظم الرغبة، اسأل الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة ولا تتعاظم شيئا على الله، فإنه سبحانه وتعالى عطاؤه كلام، عطاؤه كلام، يده صحة جل وعلا، ينفق بالليل والنهار جل وعلا، لا ينفذ ما عنده سبحانه. ولهذا قال: وليعظم الرغبة فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه، أي ليس هناك شيء عظيم على الله، فأي شيء تريده من خير الدنيا والآخرة اسأله من الله عزما واثقا بالله، مقرا بأن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظم عليه شيئا. الأمر الثالث يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر فإن الله لا مستكره له. وهذه الكلمة إن شئت يؤتى بها في الطلب أحيانا إذا كان السائل يخشى عدم قدرة المسؤول على الإجابة بأن ثمة مكرها له على العطاء أو مكرها له على المنع، ولهذا يجعل له هذه الكلمة إن شئت إذا كان هناك مكرها يخشاه على السائل. ولهذا نزه النبي صلى الله عليه وسلم الرب جل وعلا عن ذلك، قال فإن الله لا مستكره له، فإن الله لا مستكره له. إذن لا معنى لقول السائل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ادخلني الجنة إن شئت، أو أن يقول أسأل الله مثلا لصاحبه أسأل الله أن يدخلك الجنة إن شاء الله أو نحو ذلك، هذا كله يمنع لهذه العلل الثلاثة المستفادة من هذين الحديثين، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت، أي لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ادخلني الجنة إن شئت، اللهم اعف عني إن شئت أو نحو ذلك، هذا كله لا يجوز أن يجعله السائل في سؤاله. وليعزم المسألة وليعظم الرغبة، أي ما يرغب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه من خير الدنيا والآخرة، فإن الله لا يعظم عليه شيئا أعطاه، لا يعظم عليه شيء أعطاه. وفي قوله وليعظم الرغبة فائدة مهمة وكبيرة في الدعاء، أن تكون همتك في الدعاء سواء في طلب خير الدنيا أو خير الآخرة تكون همتك في المطالب العظام والمقاصد الجليلة وجوامع الكلم من الدعاء. وليعظم الرغبة أي ما يرغب من الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه به، فإن الله سبحانه لا يتعظمه شيء. والحديث الثاني حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء، نظير قوله فيما تقدم وليعزم المسألة، فليعزم في الدعاء أي ليكن دعاؤه عزما وجزما لا رخاوة فيه ولا فتور. قال ولا يقول اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب رفع الأيدي في الدعاء. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال أخبرني أبي عن أبي نعيم وهو وهب قال رأيت ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم يدعوان يديران بالراحتين على الوجه.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب رفع الأيدي في الدعاء، باب رفع الأيدي في الدعاء. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين هذا الأدب العظيم الرفيع في دعاء الداعي ربه وسؤاله له تبارك وتعالى، وأن مما يستحب للداعي ويندب إليه إلى أن يفعله عندما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع يديه، أن يرفع يديه إلى الله وأن يمد يديه إلى الله سبحانه وتعالى مد الدليل المنكسر الفقير المحتاج إلى الغني العظيم تبارك وتعالى الذي بيده أزمة الأمور. فمد اليدين إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء هذا من آداب الدعاء، وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام مد يديه في الدعاء في أحاديث كثيرة، حتى عد جماعة من أهل العلم ذلك من المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا، لأن رفع اليدين كما يقول السيوطي رحمه الله ويقول أفردت في ذلك جزءا، يقول ورد في ما, ما, ما يقرب من 100 حديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في الدعاء في أحوال متنوعة، في الاستسقاء وفي عرفة وفي رمي الجمار وفي الصفا والمروة وفي مواضع عديدة تبلغ الأحاديث التي فيها رفع اليدين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء 100 حديث، وتقارب المواضع التي مد والأحوال التي مد فيها النبي صلى الله عليه وسلم يدي ما يقارب 50 موضعا أو حالا مد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يدعو الله جل وعلا. فمد اليدين في الدعاء هذا من آداب الدعاء، وليس شرطا في الدعاء، ليس شرطا في الدعاء بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يدعو إلا أن يرفع يديه، ليس شرطا، بل لو دعا بدون رفع اليدين فهذا سائغ، لكن الدعاء برفع اليدين أتم وأكمل، وهو من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة. وقد جاء في حديث سلمان الفارسي عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله حيي كريم، إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفرا أي خائبتين. فرفع اليدين ومدهما في الدعاء هذا من آداب الدعاء. وفي الرفع في رفع اليدين ومدهما إلى الله جل وعلا حال الدعاء فيه فوائد عظيمة ودلالات عديدة. فمن دلالات رفع اليدين في الدعاء الإقرار، إقرار الداعي بقدرة الله عز وجل على كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى القوي المتين العظيم الذي يذل له ويخضع وتمد إليه الأيدي وترفع تذللا وخضوعا إيمانا بقدرته وقوته وإيمانا بأن الأمور بيده سبحانه وتعالى وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ومن دلالات رفع اليدين إيمان الداعي بكرم الله سبحانه وتعالى وجوده وسخائه، وأنه سبحانه وتعالى لا يخيب عبدا مد إليه يديه ورفع إليه يديه، فهو يعطي من سأله ويجيب من دعاه ولا يخيب تبارك وتعالى من ناداه. فمد اليدين فيهما إقرار الداعي بجود الله وكرمه وإحسانه وفضله وعطائه سبحانه وتعالى. وفي مد اليدين إلى الله إيمان بعلم الله سبحانه وتعالى بكل شيء ورؤيته سبحانه وتعالى لكل شيء، يرى سبحانه وتعالى من يمد يديه إلى الله، يرى من يمد يديه إليه ويعلم بحاله ويسمع دعاءه. ففي مد اليدين إلى الله سبحانه وتعالى إقرار بذلك وإيمان. وفي مد اليدين إلى الله سبحانه وتعالى إيمان بعلو الله على خلقه، وأنه سبحانه وتعالى علي على خلقه، مستوى على عرشه، بائن عن خلقه تبارك وتعالى. فمد اليدين إلى الله فيها الإقرار بالعلو، فيها الإقرار بعلو الله سبحانه وتعالى. أما والعياذ بالله من انتكست فطرهم في هذا الباب ولم يؤمنوا بعلو الله وجحدوا علو الله وزعموا أن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، فما معنى مد اليدين ورفعهما؟ ما معنى مد اليدين ورفعهما على هذا المذهب الباطل الفاسد؟ ما معنى مد اليدين؟ فمد اليدين في الدعاء من دلائل العلو وشواهده، بل كان عليه الصلاة والسلام في بعض أحواله يمد إليه يديه إلى السماء، وفي بعض الأحوال يرفع بصره إلى السماء، في مثل قضية تحويل القبلة قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان يرفع بصره عليه الصلاة والسلام إلى السماء يتحرى، وكان يمد إصبعه إلى السماء يشير إلى الله كما حصل في حجة الوداع، قال اللهم فاشهد، ثم رفع أصبعه عليه الصلاة والسلام إلى السماء، فهذا فيه الإيمان بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه. أيضا في مد اليدين إلى الله سبحانه وتعالى إعلان العبد افتقاره واحتياجه إلى الله وعدم غناه عن الله تبارك وتعالى، فهو يقف أمام الله وقفة المسكين الدليل الفقير المحتاج. ولهذا مد اليدين إلى الله عز وجل فيها إشعار بالفقر والحاجة والذل والمسكنة وعدم الغنى والفقر الكامل إلى الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والدلائل المباركة التي تستفاد من رفع اليدين إلى الله سبحانه وتعالى حال الدعاء. ثم إن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى عندما يرفع يديه إلى الله جل وعلا بالدعاء ينبغي بل يتأكد عليه أن يراعي في رفعه ليديه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه المبارك، فيفعل مثل ما فعل ويسأل كما سأل عليه الصلاة والسلام ويمد يديه كما مد عليه الصلاة والسلام يديه. وذلك لأن كثيرا من الناس عندما يمد يديه بالدعاء يمدهما بصفة أو بصيغة غير واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أن من فعلها استحسنها واستجودها، وربما أنه قلد غيره فيها، أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل بعض الناس أو كثيرا منهم يمد يديه في الدعاء بصيغة غير مأثورة وطريقة غير مشروعة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه قال: إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه ببطون الأكف، إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه ببطون الأكف ولا تسألوه بظهورها. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام اسألوه ببطون الأكف أي أن بطن الكف وهو الراحة، راحة اليد، تكون إلى السماء، تكون راحة اليد وقت الدعاء إلى السماء، يمد الإنسان يديه إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، وتكون بطون كفه إلى السماء، ويضم يديه بعضهما إلى بعض ملمومتين مجتمعة الأصابع، ويكون بطن الكفين إلى السماء وظهور الكفين إلى الأرض كما وجه إلى ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، وكما كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه، يقول: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون الأكف ولا تسألوه بظهورها، أي لا تجعل ظهر كفيك إلى السماء، وإنما اجعل بطن الكفين إلى السماء وظهور الكفين إلى الأرض. بعض الناس عندما يدعو الله سبحانه وتعالى يجعل يديه متفرقتين متباعدتين بهذه الصيغة بهذه الصفة، والأصابع مفرقة والإبهام إلى السماء، ويدعو بهذه الصفة، يمد يديه بهذه الصفة، وهذا فيه مخالفة لما وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام ومباينة لما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام ولما فعل. أيضا يسن للداعي كما دل على ذلك بعض النصوص والآثار أن تكون يديه عندما يمدهما إلى الله سبحانه وتعالى محاذية للمنكبين أو قريبا منهما، تكون محاذية للمنكبين أو قريبة من المنكبين عندما يدعو الله عز وجل. فبعض الناس عندما يدعو يجعل يده قريبا من سرته أو إلى أسفل من سرته، مما يشعر بعدم المبالاة وعدم الاهتمام، تكون يديه إلى السرة أو قريبة من السرة مرتخية إلى أسفل، ليس فيهما مد ولا رفع، وإنما فيهما ارتخاء ونزول إلى أسفل، فمثل هذه الصيغة التي يقع فيها بعض الناس أيضا هي مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وربما أيضا فعل بعض الناس عندما يريد أن يدعو الله سبحانه وتعالى ربما فعل أمرا لا يشرع له فعله ولا دليل له على فعله من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فيلاحظ بعض الناس عندما يريد أن يبدأ بالدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى يمسح اليدين إحداهما بالأخرى أو ربما ضرب اليدين إحداهما بالأخرى ثم رفع يديه ودعا، وهذا أمر لا أصل له ولا دليل عليه في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن المسلم في دعائه لله تبارك وتعالى ينبغي عليه أن يراعي السنة وأن يهتدي بهدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل أي قربة أو عبادة أو أمرا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بيديه لم يشرعه الله له. وأضرب هنا بمثالين أو أضرب على ذلك مثالين يفعلهما بعض الناس ولا أصل لهما في السنة. يلاحظ بعض الناس عندما يؤذن المؤذن إذا قال أشهد أن محمد رسول الله يمسك إصبعيه ويقبل الإبهام بفمه أو يضع الإبهامين عند فمه ويقول حبيبي وقرة عيني وكلام نحو ذلك ثم يمسح بهما عينيه عند أشهد أن محمد رسول الله يفعل ذلك مرتين، وهذا ورد فيه حديث لا أصل له وأورده أهل العلم في كتب الموضوعات كتب الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر الأحاديث أكثر الكتب التي ألفت في الموضوعات أوردت هذا الحديث وبينت أنه حديث لا أصل له عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن هناك حديث لا أصل له فيه أن من فعل ذلك لم يصب بالرمد أبدا، أن من يفعل ذلك لم يصب بالرمد أبدا. ولو صح هذا الحديث لتسابقنا إلى فعله ولتبارينا للقيام به، لكنه لم يصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لمسلم أن يفعله لأنه شيء لا أصل له وأمر محدث لا دليل عليه من كلام نبينا وهديه صلوات الله وسلامه عليه. فما يفعله بعض العوام عندما يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله فيقبل الإبهام ويضع الإبهام على عينيه ويقول حبيبي وقرة عيني ونحو ذلك الكلام، هذا كله كلام لا أصل له ولا دليل عليه في هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ومن يطالع الكتب التي ألفها أهل العلم في الموضوعات وهي كثيرة يجد أنهم أوردوا هذا الحديث في جملتها وبينوا أنه حديثا لا أصل له عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يحل ولا يجوز العمل بحديث هذا شأنه وهذه صفته. المثال الآخر أنه يلاحظ على بعض الناس عندما ينقضي من الصلاة بعد أن يسلم يضع يده اليمنى على ناصيته وربما مسح بهما الناصية وتمتم بكلاما، وربما أنهم يقولون بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم مع إضافة على ذلك وهي جاءت في حديث في المعجم الأوسط للطبراني، لكن بين أهل العلم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حديث لا يثبت ولا يصح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العمل بذلك، والعمل إنما يكون بالمأثور وبالصحيح الثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أن رفع اليدين في الدعاء هذا من آداب الدعاء، والذي ينبغي على المسلم أن يتحراه في دعائه هو هدي نبينا الكريم وسنته القويمة صلى الله عليه وسلم، فيأتسي به ويقتدي به صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه الترجمة التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب رفع الأيدي في الدعاء، عقدها لبيان هذا الأدب العظيم من آداب الدعاء وما في هذا من الذل والخضوع والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. وأورد في هذه الترجمة أحاديث وآثار كثيرة جدا في بيان هذا الأدب الكريم في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. بدأ ذلك بهذه الرواية عن أبي نعيم قال: رأيت ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم يدعوان يديران بالراحتين على الوجه، يديران بالراحة على 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 الوجه. قال: رأيت ابن عمر يدعوان، رأيت ابن عمر وابن الزبير يدعوان يديران بالراحة على الوجه. معنى يديران بالراحة على الوجه أي أن اليد تكون مضمومة بعضها إلى بعض، تكون مضمومة بعضها إلى بعض ويجعلها على وجهه. ولهذا بعض العلماء قالوا إن لرفع اليدين في الدعاء صيغتين: الصيغة الأولى أن يجعل بطونهما إلى السماء، أن يجعل بطون الأيدي إلى السماء وظهورهما إلى الأرض كما سبق بيانه وذكر الدليل عليه. والصيغة الثانية أن يجعل اليدين مقنعتين للوجه، مقنعتين للوجه بهذه الصيغة، يغطي بوجه يديه وتكون ظهور اليدين إلى القبلة وبطون اليدين إلى الوجه. وهذه الصيغة يفيدها هذا الأثر لو كان قد صح، لكن في سنده كلام، فهو يفيد أنهما كان يديران بالراحتين، الراحتين هذه الراحة، فيديران بالراحتين أي يضعان الراحتين على الوجه مقنعتين للوجه مغطيتين له وظهور الكفين إلى القبلة. فلو صح هذا الأثر يفيد هذه الصيغة في الدعاء. وليس معنى قوله يديران بالراحتين على الوجه أنهما يمسحان، ليس المراد بقوله يديران بالراحتين على الوجه أنهما يمسحان باليدين أو بالراحتين الوجه. وإذا تأملنا الصيغة نجد أنها لا تفيد ذلك، قال يدعوان يديران بالراحتين على الوجه، فهذا مد لليدين. ولهذا أورده البخاري رحمه الله تعالى في باب رفع اليدين في الدعاء، فدلالة الحديث للترجمة مشروعية الرفع، مشروعية الرفع ومد اليدين إلى الله سبحانه وتعالى حال الدعاء. فهما لا يفيدان مشروعية المسح، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء أو في أثناء الدعاء. ولهذا قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى في رسالة له صغيرة مطبوعة بعنوان جزء في مسح اليدين بعد رفعهما، مسح اليدين بالوجه، مسح الوجه باليدين بعد رفعهما في الصفحة 52، قال هذه الترجمة أي عند الإمام البخاري في الأدب المفرد قوله باب رفع اليدين في الدعاء تدل على أن المراد بهذا الأثر، أي هذا الأثر أثر ابن عمر وابن الزبير، أن المراد بهذا الأثر رفع الأيدي في الدعاء للمسح، رفع الأيدي في الدعاء للمسح. ولهذا قال شارحه: حيث تكون راحتاه مقنعتين لوجهه، حيث تكون راحتاه مقنعتين لوجهه. فهذه صيغة في الرفع كما سبق الإشارة إلى ذلك، أن يجعل بطون الكفين إلى الوجه وظهورهما إلى القبلة. وأما قضية المسح، مسح الوجه بعد الدعاء، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ورد في ذلك حديث أو حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم بهما حجة، لا تقوم بهما حجة. فورد في المسح، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تقوم بهما حجة، أي هما غير ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعمل بهما لعدم ثبوتهما عنه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. محمد بن فليح ووالده فيهما ضعف، ولهذا ضعف هذا الأثر بهما. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها زعم أنه سمعه منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه، وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة رفع الأيدي في الدعاء، رفع الأيدي في الدعاء. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام يدعو رافعا يديه أي إلى الله سبحانه وتعالى، يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، إنما أنا بشر. وهنا ينبغي أن يتأمل ويقف المسلم هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو رافع يديه إلى الله يدعوه ويقول إنما أنا بشر، فهذا باب من أبواب التوحيد الذي ينبغي أن يفهم التوحيد المسلم من خلاله. قال يمد يديه أو رأت النبي صلى الله عليه وسلم مادا يديه ويقول إنما أنا بشر. فالبشر الذي يمد يديه إلى الله مفتقرا وسائلا وطالبا، هل يصح أن يسأل ويطلب؟ هل يصح أن يدعى ويرجى؟ هل يصح أن يتوجه إليه بالسؤال والطلب؟ حاشا وكلا والله، فهو عليه الصلاة والسلام بشر وعبد لا يعبد، بل رسول يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم. ومن جهل هذه الحقيقة وخفي عليه هذا الأمر من مقام التوحيد وأصل الدين، فربما توجه في سؤاله وطلبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا مدد أو أغثني أو أسألك كذا أو لا تحرمني من كذا أو نحو ذلك من الدعوات والسؤالات التي لا يجوز التوجه بها إلا إلى الله تبارك وتعالى. فهذا نبينا وإمامنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه، رأته أم المؤمنين مادا يديه إلى الله يدعوه ويقول إنما أنا بشر، ويقول إنما أنا بشر. فالبشر الذي يدعو الله ويرفع يديه محتاجا مفتقرا إلى الله لا غنى له عنه طرفة عين، ليس له أحقية في شيء من العبادة، فالعبادة حق لله لا يتوجه فيها إلا إلى الله ولا يلجأ فيها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. لا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره، فالسؤال والطلب والالتجاء إنما يكون لرب البشر لا لأحد من البشر كائنا من كان. ولهذا قال نبينا مد يديه وقال إنما أنا بشر، إنما أنا بشر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر إعلان لفقره واحتياجه وذله وانكساره بين يدي ربه جل وعلا، فهو أكمل البشر عبودية وأكملهم ذلا وخضوعا وانكسارا بين يدي الله تبارك وتعالى. قال إنما أنا بشر فلا تعاقبني، فلا تعاقبني أي على ما أقول أو على ما جاء مني من كلام أو أقوال أو نحو ذلك، لا تعاقبني. فهو عليه الصلاة والسلام بشر ويسأل الله ويرجو الله ويسأل الله أن لا يعاقبه، ويسأل الله أن لا يضله، كما في الصحيحين كان يقول في دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وكان عليه الصلاة والسلام في كل مرة يخرج فيها من بيته يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فهو عليه الصلاة والسلام بشر وفقير إلى الله سبحانه وتعالى ومحتاج إليه، ولا يملك عليه الصلاة والسلام هداية لأحد، ولا يملك غناء لأحد، ولا يملك شفاء لأحد، لا يملك شيئا من ذلك إلا الله تبارك وتعالى. قال إنما أنا بشر فلا تعاقبني. أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه، فلا تعاقبني فيه. وهذا نظيره مر معنا سابقا أنه عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل أن يجعل كل دعوة دعاها على أحد أن يجعلها رحمة عليه، أن يجعلها رحمة عليه. وهنا يقول لا تعاقبني في ذلك، فأيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه. فهذا كله من كمال ذله وإخباته وتواضعه صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد من هذا الحديث للترجمة هو مد اليدين إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء، وأنه من آداب الدعاء وأسباب الإجابة. نعم.
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قدم الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه، فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في قصة قدوم الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت، عصت الله وأبت أن تستجيب لدينه وأن ترضخ لدينه تبارك وتعالى، فعصت عن الطاعة وأبت قبول الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فادعوا الله عليها. يقول ذلك وهو دوسي، لكن الأمر بلغ عنده مبلغا عظيما واستاء استياء بالغا من حالهم وشدة إعراضهم وانصرافهم عن دين الله تبارك وتعالى، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ادعوا الله عليهم، ادعوا الله عليهم، أي لأنهم عصوا وأبوا وامتنعوا من قبول ما جئت به ودعوت إليه من التوحيد والعبادة والإخلاص لله عز وجل والبعد عن الشرك، أبوا ذلك وعصوا، فادعوا الله عليهم. جاء يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم. قال فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه. وهنا ذكر أدبين من آداب الدعاء، استقبال القبلة ورفع اليدين. واستقبال القبلة أدب من آداب الدعاء وليس شرطا من شروطه، استقبال القبلة أدب من آداب الدعاء وليس شرطا من شروطه، بمعنى أنه لا يلزم الداعي أن يستقبل القبلة، ولا يجب على الداعي أن يستقبل القبلة عندما يريد أن يدعو الله، لكنه إذا استقبل القبلة فهذا ماذا؟ أكمل في دعائه. فاستقبال القبلة أدب من آداب الدعاء وليس شرطا من شروط الدعاء. وكذلك رفع الأيدي إلى الله عز وجل عند الدعاء أدب من آداب الدعاء وليس شرطا من شروطه. فذكر هنا أدبين، استقبال القبلة ورفع اليدين. فهو عليه الصلاة والسلام عندما طلب منه الطفيل أن يدعو على دوس توجه صلى الله عليه وسلم إلى القبلة. وفي هذا من الفائدة أن قبلة المسلمين في الدعاء هي قبلتهم في الصلاة، أن قبلة المسلمين في الدعاء هي قبلتهم في الصلاة. ولهذا لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يدعو استقبل القبلة، استقبل القبلة وتوجه إلى القبلة. فقبلة المسلمين في الدعاء هي قبلتهم في الصلاة، ليس للمسلمين قبلتين، قبلة للدعاء وقبلة للصلاة، بل قبلتهم واحدة في صلاتهم ودعائهم وهي الكعبة، يتوجهون إليها إذا أرادوا الدعاء ويتوجهون إليها إذا أرادوا الصلاة. وأقول ذلك منبها إلى أن بعض أهل الضلال ممن ينكرون علو الله ولا يؤمنون به يقولون إن مد اليدين إلى الله عز وجل عند الدعاء لأن السماء قبلة الدعاء، وهذا كلام باطل. يقولون لأن السماء قبلة الدعاء ولهذا تمد اليدين إلى السماء، لا لأن الله في العلو، وإنما لأن السماء قبلة الدعاء، وهذا كلام باطل. فليس للمسلمين قبلتين، قبلة المسلمين واحدة وهي الكعبة، ويتوجه إليها المسلم في دعائه وفي عبادته وصلاته. ولو كان الأمر كما يزعمه هؤلاء الزاعمون ويدعيه هؤلاء المدعون أن السماء قبلة الدعاء، أن السماء قبلة الدعاء، فالقبلة قبلة الإنسان هي ما يستقبله الإنسان بوجهه، قبلة الإنسان هو ما يستقبله الإنسان بوجهه، لا 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 ما يمد إليه يديه. قبلة الإنسان هو ما يستقبله الإنسان أو هي ما يستقبله الإنسان بوجهه ويتجه إليه بوجهه. فلو كان الأمر كما يدعي هؤلاء أن السماء قبلة الدعاء للزم أصحاب هذا الفهم المعوج والقول العاطل الذي لا أصل له، للزمهم على هذا المذهب أن يستلقي الواحد على ظهره حتى تكون السماء قبل وجهه ثم يدعو، ولا يدعو إلا بهذه الصفة. هذا لا يقوله أحد، وهذا لا يقوله أحد. فالشاهد أن هذا من التحريفات الباطلة، تحريفات أهل البدع التي يريدون التوصل منها إلى إنكار صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة له جل وعلا في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أن استقبال نبينا عليه الصلاة والسلام للكعبة في دعائه لأن الكعبة قبلة المسلمين في الدعاء كما أنها قبلتهم في الصلاة، واستقبال القبلة حال الدعاء أدب من آداب الدعاء، ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي أحاديث كثيرة جدا، مثل وقوفه في عرفة استقبل القبلة، ومثل أيضا وقوفه في بعد رمي جمرة العقبة والجمرة بعد رميه للجمرة الصغرى والجمرة الوسطى استقبل القبلة، وعند وقوفه على الصفا والمروة استقبل القبلة ودعا عليه الصلاة والسلام. فاستقبال القبلة في الدعاء أدب من الآداب ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث. قال فظن الناس أنه يدعو عليهم، لأن الذي طلب منه ماذا؟ طلب منه أن يدعو عليهم، الطفيل قال ادعو عليهم، فاستقبل القبلة ومد يديه، والذي طلب منه أن يدعو عليهم فظن الناس أنه يدعو عليهم، حتى قال بعضهم هلك الدوس. مجرد ما رفع النبي عليه الصلاة والسلام ومد يديه إلى السماء وقد طلب منه أن يدعو عليهم، قال بعض الناس هلك الدوس، لأنه سيدعو عليهم فيهلكون بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليهم. فماذا قال في دعائه؟ وهذا من رحمته، هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام، الرحمة التي ملأت قلبه صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمد يديه إلى السماء وقال اللهم اهدي دوسا وأت بهم، هذا الذي دعا به، قال اللهم اهدي دوسا، سأل الله أن يهديهم، أي أن يهدي قلوبهم للإيمان وأن يشرح صدورهم للدخول في هذا الدين، وأن يأتي بهم، أي أن يقبل بهم على هذا الدين ويأتون راغبين مقبلين. واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه وهدى أكثرهم إلى هذا الدين، فدعا لهم صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد من الحديث مد الأيدي في الدعاء، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة ورفع يديه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال فحط المطر عاما فقام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله فحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال، فرفع يديه وما يرى في السماء من سحابة، فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه يستسقي الله، فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، فدامت جمعة، فلما كانت الجمعة التي تليها فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت واحتبس الركبان، فتبسم لسرعة ملال ابن آدم وقال بيده: اللهم حوالينا ولا علينا، فتكشطت عن المدينة.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في رفع الأيدي في الدعاء، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قحط المطر عاما، أي عاما من الأعوام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى قحط المطر أي أن الأرض أصابها القحط والجدب بسبب انحباس الأمطار وتأخرها عن وقت نزولها، ويحصل بذلك يبس الأرض وجفافها وجفاف الضرع وتضرر الناس، ويحصل بذلك أضرار عديدة. فجاء أعرابي يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر له هذه الحال ويطلب منه أن يدعو الله جل وعلا، وهذا فيه من الدلالة مشروعية طلب الدعاء، مشروعية طلب الدعاء، مثلا يقال ادعو الله لنا أو استسقي لنا أو نحو ذلك، فهذا أمر مشروع دلت عليه السنة كما في هذا الحديث وغيره من الأحاديث، وهو لا يطلب إلا من الأحياء، يطلب من الرجل الصالح الحي. أما الرجل الصالح الغائب أو الرجل الصالح الميت فلا يجوز أن يطلب منه، مثل شخص هنا ويكلم شخصا في أقصى الدنيا هكذا بدون الوسائل الحديثة، بدون وسائل الاتصال الحديثة يخاطبه يقول استسقي لنا أو اسأل الله أن يشفيني، هذا باطل. أو أن يخاطب أيضا الأموات ويدعو الأموات يسألهم، هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، توجه للمقبورين وسؤال الأموات. فطلب الدعاء من الصالحين الأحياء جائز، أما الصالح الغائب أو الصالح الميت لا يجوز. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة أوردها البخاري في صحيحه، قال لها عليه الصلاة والسلام: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. فتقييده عليه الصلاة والسلام هنا بكونه حيا دليل على أنه ماذا؟ إذا مات لا يستغفر لأحد. وأما الآية التي يستدل بعضهم بها على مشروعية ذلك فهو استدلال في غير بابه: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا إنما هو في حياته عليه الصلاة والسلام وليس بعد مماته. والسياق يتعلق بالمنافقين كما يعلم ذلك من يقرأ السياق كاملا في سورة النساء، يقول: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا في حياته. أما بعد حياته فهذا أمر لا يجوز ولا يشرع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. وربما استدل بعضهم بحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تعرض علي أعمالكم، فما كان فيها من خير حمدت الله، وما كان فيها من غير ذلك استغفرت لكم. وهذا حديث لا يصح ولا يجوز الاستدلال به لعدم ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا نعلم أيها الإخوة أن من يستدلون على مشروعية هذا الأمر فاستدلالاتهم لا تخرج عن أمرين: إما أن يستدلوا بشيء ثابت لكنهم يستدلون به على غير بابه، أو يستدلون بشيء لا يثبت، وما لا يثبت لا حجة فيه، وما لا يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام لا حجة فيه. إذن هذا الذي ذكره أنس أمر مشروع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام معه وبعد حياته مع غيره من أهل التقى والصلاح. ولهذا لما قحطت الأرض وأجدبت الديار في زمن عمر عدل عمر عن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى التوسل بالعباس أي بدعائه، وقال كلمته المشهورة: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بعمي، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا العباس فادعو الله لنا. وقوله عليه الصلاة والسلام: كنا نتوسل إليك بنبينا، ما معنى؟ هل المراد بذاته أو بجاهه أو بمكانته أو بقدره؟ لا والله، المراد بدعائه، مثل ما حصل من هذا الأعرابي قال ادعو الله لنا، المراد بدعائه. والمراد بقول عمر: والآن نتوسل إليك بعم نبينا، أي بدعائه. ولهذا قال له: قم يا العباس فادعو الله لنا، فقدمه عليهم يدعو وهم يؤمنون، هذا هو المراد وهذا هو المشروع. قال: قحطت الأرض أو قحط المطر عاما، فقام بعض المسلمين، وفي بعض الروايات أنه أعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب وخاطبه وقت الخطبة يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه: وما يرى في السماء من سحابة. وهذا فيه من الفائدة أنه يشرع للإمام والمأمومين إذا استسقوا وقت خطبة الجمعة أن يرفعوا أيديهم، أما الدعاء أما رفع اليدين بالدعاء وقت الخطبة من الإمام أو من المأمومين فهذا لا يشرع في غير الاستسقاء، لا يشرع للمسلم أن يرفع يديه وقت الخطبة، لا يشرع ذلك لا للإمام ولا للمأمومين إلا إذا استسقى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هنا رفع يديه والصحابة رفعوا أيديهم، فهذه صيغة تشرع وقت الاستسقاء عندما يخطب الإمام. ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على من رفع يديه بالدعاء وقت الخطبة وأنكروا ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال: فمد يديه حتى رؤي بياض إبطيه، حتى رؤي بياض إبطيه، أي رؤي بياض الإبطين، هذا الإبط. وهنا ينبغي أن يعرف أن رؤية البياض، بياض الإبط، عندما يمد الإنسان يديه لا يكون إلا عندما يبالغ في الرفع، أما الرفع العادي مثل الذي أشرنا إليه قبل قليل وهو أن يمد يديه إلى حذو المنكبين، فهذه الصيغة في الرفع لا ترى عفرة الإبط ولا يرى أيضا العضد، فلا يرى الإبط ولا يرى العضد، لأن الرفع العادي في الدعاء وفي المسألة بهذه الصيغة حتى لو قنع بهما وجهه فإن عفرة الإبط أو بياض الإبط لا يرى. إذن رؤية عفرة بياض الإبط عندما يبالغ في الرفع، ولهذا قال في هذا الحديث قال: حتى رأيت بياض إبطيه يستسقي الله، يستسقي الله. وبهذا نعلم أن لرفع اليدين في الدعاء أحوال ومراتب بحسب نوع الدعاء، وهما ثلاث مراتب دلت عليهما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا. قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك. المسألة ما هي؟ الدعاء المعتاد، الدعاء المعتاد في الأحوال كلها أن ترفع يديك حذو منكبيك، هذه المسألة، أن ترفع يديك حذو منكبيك، هذا هو المنكب. فرفع اليدين حذو المنكب أي إلى المنكب أو قريبا منه، زادت شيء قليل نقصت شيء قليل لا يؤثر، المهم أن تكون حذو المنكبين. فهذه الصيغة في الرفع التي هي المسألة تكون اليدين حذو المنكبين أي محاذية للمنكبين، وفي هذه الصيغة لا يرى بياض الإبط، لا يرى بياض الإبط كما تلاحظون الآن، لا يرى بياض الإبط لأنه رفع عادي إلى حذو المنكبين. هذا الدعاء المعتاد عامة الدعاء. قال المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما يعني أو قريبا منهما، زاد قليل أو نقص قليل لا يؤثر. قال والاستغفار وفي بعض الروايات والإخلاص أن تشير بإصبع واحدة مثل ما يحصل في التشهد، وأيضا في خطبة الجمعة كان عليه الصلاة والسلام يشير بإصبع واحدة. فالاستغفار أو الإخلاص فيشير فيه بإصبع واحدة، فهذه صيغة في الرفع مثل ما عندما ندعو في التشهد نشير بإصبع واحدة، فهذا هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة وهي التي جاءت هنا في حديث أنس، قال والابتهال أن تمد يديك جميعا، والابتهال أن تمد يديك جميعا. مد اليدين جميعا هذا في الابتهال يعني في الشدة، في النوازل، في الخطب، في الأمور الملمة، في الشدائد، في الكروبات، تمد اليدين مدا، تمد اليدين مدا. يقول فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه. وجاء في بعض الروايات أن بطون كفيه إلى الأرض أو حتى صارت ظهور كفيه إلى السماء، ظهور الكفين إلى السماء. مد يديه، الآن عرفنا أن الصيغة المعتادة في المد هي هذه حتى تكون حذو المنكبين. أما في الاستسقاء والشدائد والنوازل يرفع اليدين بهذه الصيغة، ظهر الآن بياض الإبط ويرى أيضا العضد، وأصبحت بطون وأصبحت ظهور الأكف تقريبا إلى السماء، لم تصبح البطون لا، لأن هذه في المبالغة أصبحت الظهور إلى السماء، لا أنه عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء كان يفعل هكذا يجعل البطون إلى الأرض والظهور إلى السماء، وإنما كان يمد يديه يرفع اليدين مبالغة في المد، فإذا مد اليدين أصبحت ظهور الأكف إلى السماء وبطون الأكف إلى الأرض أو إلى وجه الإنسان. فهذه الصيغة تكون في الابتهال أو في الشدائد أو في الكروبات أو في النوازل والأحوال الملمة. أما بقية الدعاء فإنها تكون يكون الوضع على الطريقة المعتادة، بحيث تكون بطون الأكف إلى السماء وتكون اليدين حذو المنكبين. وهذا التحقيق في هذه المسألة بينها وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مواضع من كتبه، واستند في ذلك إلى هذا الحديث الذي في سنن أبي داود وإلى حديث أنس وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب. قال أنس رضي الله عنه في هذا الحديث فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه. جاء هذا الحديث في بعض رواياته بلفظ قال فيه أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وهو في الصحيحين بهذا اللفظ. قال كان لا يرفع صلى الله عليه وسلم يديه في شيء من دعائه إلا الاستسقاء. واستشكل ذلك بعض أهل العلم لأن رفع اليدين في غير الاستسقاء ورد في ماذا؟ ورد في أحاديث كثيرة، وعندنا في هذه الترجمة أحاديث كثيرة جدا فيها رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في غير الاستسقاء، حديث الطفيل وحديث عائشة رضي الله عنها وأحاديث كثيرة جدا، ذكر السيوطي كما أشرت لأنها تقارب 100 والأحوال التي فيها الرفع تقارب 50. فقول أنس كان لا يرفع يديه في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء أشكل على بعض أهل العلم، بل ظن بعضهم أن رفع اليدين لا يشرع في أي دعاء إلا في الاستسقاء، وهذا مخالف للأحاديث الكثيرة الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم التي فيها رفعه عليه الصلاة والسلام ليديه في الدعاء. والجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى أن المنفي هنا في حديث أنس صفة ليس عموم الرفع، وإنما صفة من صفاته. فقول أنس هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، ماذا أراد؟ ماذا أراد؟ أراد صفة معينة وهي المد. أما الرفع المعتاد هذا ثابت، فإذا يحمل قول أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، أي الرفع الشديد، أي الرفع الشديد. وهذا يبين لنا خطأ بعض الناس في الدعاء المعتاد، في الدعاء المعتاد يرفع يديه رفعا شديدا على خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وخلاف ما ذكر أنس هنا قال كان لا يرفع يديه أي رفعا شديدا ومدا شديدا إلا في الاستسقاء، إلا في الاستسقاء. ففي مثل هذه الحال يشرع مد اليدين يمدهما مدا كما جاء في يمدهما جميعا كما جاء في حديث ابن عباس، وكما في حديث أنس قال حتى رأيت بياض إبطيه، فهذا لا يكون إلا في الاستسقاء. أما الرفع المعتاد الذي هو حذو المنكبين ولا يبدو بياض الإبطين، هذا يشرع في دعاء المسلم عموم دعائه، يشرع له أن يرفع يديه في هذه الصيغة. قال يستسقي الله أن يطلب منه سبحانه وتعالى أن يسقيهم المطر. قال فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله. كانوا كما جاء في بعض الروايات ما في السماء قزعة، ما يرى سحاب لما دخل الأعرابي، فنشأت سحابة من جهة سلع أو أحد وغطت المدينة، وهم ما زالوا في المسجد، غطت المدينة وأمطرت واستمرت أسبوعا كاملا تمطر، ما رأوا الشمس أسبوعا كاملا. ولما انتهوا من صلاة الجمعة يقول أنس حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، أصبح الشاب الذي بيته قريب من البيت أهمه، أي عظم عنده، كيف يصل إلى البيت؟ أهم الشاب، فكيف بكبير السن؟ الشاب الأمر عليه أيسر، الأمر عليه أيسر، لكن من شدة هطول المطر ونزوله عليهم وهم يصلون الجمعة، فبعد الصلاة الشاب الذي بيته قريب من المسجد أهمه، أي أصبح مهما عنده، كيف يصل إلى بيته مع شدة الأمطار وكثافة نزولها عليهم. هذا معنى قوله حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله. فدامت جمعة، أي استمر المطر ينزل جمعة، أي أسبوعا كاملا. فلما كانت الجمعة التي تليها والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، دخل رجل الأول أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت واحتبس الركبان. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لسرعة ملالة بني آدم، سرعة ملالتهم أي أن يملوا، أن يحصل لهم الملل السريع قبل أسبوع وهم يريدون المطر ويريدون نزول الماء ويشكون الحاجة من الماء، ولم يمضي أسبوع إلا ويشتكون يريدون ماذا؟ أن يقف المطر عن النزول. فهذا فيه سرعة ماذا؟ ملالة بني آدم، يمل بسرعة، يمل من الأمور، يطلب شيئا ثم إذا حصل يمل منه سريعا، يمل منه سريعا، يعني قبل أسبوع وهو يشتكي شكوى ملحة أريد كذا، ثم بعد أسبوع يشتكي يقول لا أريده. فهذا فيه سرعة ملالة بني آدم. تبسم النبي عليه الصلاة والسلام. قوله سرعة ملالة بني آدم، هذا فيه أن بن آدم من طبعه أنه ماذا؟ يمل سريعا من الأشياء، يمل، قد يكون راغب في شيء معين، راغب في شيء معين، ثم إذا حصل له وكان مشتاقا له زمنا طويلا يبقى عنده هذا الشيء أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة فيمل منه ويجد أنه ليس له طعم وأنه يرغب في شيء آخر ويطمع في شيء آخر، فهذا أمر في بني آدم. قال سرعة ملالة بني آدم، سرعة ملالة بني آدم. وربما هذا نلاحظه بطريقة أخرى من باب الطرافة والتنبيه، أولادنا في البيوت تجد مثلا يلح على والده أريد كذا، أريد لعبة من اللعب، رآها مع أحد أو شاهدها، ثم يتكلف والده فيأتي له بها لشدة اشتياق ولده إليها ورغبة فيها، ثم يلعب فيها يوم أو يومين أو ثلاثة ثم يرميها ولا يرغب فيها أبدا ولا يطالعها، ولا كأنه ذاك الشخص الذي كان يلح في طلبها ويرغب في الحصول عليها، كأنه شخص آخر كان يبكي على والده ويلح عليه ويكثر من طلبه أريد كذا أريد كذا، ثم إذا حاز عليها وأمسكها بيده يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين رماها وودعها إلى غير رجعة وعافها تماما. هذه سرعة ملالة بني آدم. وقل مثل هذا في الكبار أيضا، تجده يطلب شيئا ثم إذا حصل وبقي عنده فترة مله وسئم منه. قال وقال بيده اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم لا حوا، اللهم حوالينا ولا علينا. حوالينا أي في المناطق التي حولنا بعيدة عنا، ولا علينا أي ليس على بيوتنا وأماكننا. وجاء في بعض الروايات أنه قال على الآكام وعلى رؤوس الجبال ومنابت المطر، فسأل الله عز وجل أن تتحول، فانقشعت السحابة بدعائه صلى الله عليه وسلم، فكشطت عن المدينة أي انقشعت وتجلت. الشاهد من الحديث مشروعية رفع الأيدي في الدعاء. نعم.
قال حدثنا الصلت قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أنه سمعه منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول اللهم إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه.
ثم عاد رحمه الله الحديث المتقدم حديث عائشة رضي الله عنها، في المرة الأولى رواه عن شيخه مسدد عن أبي عوانة، ثم رواه هنا مرة ثانية عن شيخه الصلت عن أبي عوانة به. نعم.
قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الطفيل بن عمرو رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل لك في حصن ومنعه حصن دوس؟ قال فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذخر الله للأنصار، فهاجر الطفيل وهاجر معه رجل من قومه، فمرض الرجل فضجر أو كلمة شبيهة بها فحبى إلى قرن، فأخذ مشقصا فقطع ودجيه فمات، فرآه الطفيل في المنام قال ما فعل بك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما شأن يديك؟ قال فقيل إنا لا نصلح منك ما أفسدت من يديك. قال فقصها الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم وليديه فاغفر، ورفع يديه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الطفيل بن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل لك في حصن ومنع حصن دوس؟ هل لك في حصن ومنع، أي هل لك أن تكون تأتي عند دوس وتكون في حصن ومنع بإتيانك إليهم، لتكون في حصن دوس وفي منعتهم ويكونون أنصارا لك، هل ترغب في ذلك؟ هل تريد ذلك؟ فقال فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذخر الله للأنصار، أي للشيء الذي ذخره الله للأنصار في المدينة، فأبى أن يهاجر عليه الصلاة والسلام إلى ديارهم، لأن الله عز وجل ادخر شيئا للأنصار في المدينة، فلم يكن عليه الصلاة والسلام ليهاجر إلا إلى البلد الذي ذخر الله سبحانه وتعالى لأهله نصرة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا فيه فضيلة الأنصار. قال: فهاجر الطفيل وهاجر معه رجل من قومه. هاجر الطفيل وهاجر معه رجل من قومه، أي كانوا من المهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرض الرجل، أي أصابه مرض واشتد عليه المرض، فضجر، أو كلمة شبيهة بها ضجر، أي من شدة المرض ومعاناة المرض، اشتد عليه المرض شدة ضجر بسببها واشتد به الأمر. فحبى، أي على يديه وركبتيه، حبى إلى قرن، أي جعبة له، فأخذ مشقصا، أخذ مشقصا أي سهما من النصل الذي كان معه، فأخذ سهما فقطع ودجيه، قطع ودجي نفسه، أي قتل نفسه من شدة المعاناة والألم وشدة الذي أصابه بالمرض واشتد به الأمر. فأخذ يحبو، وكونه يحبو يدل على أنه ليس عنده قدرة على المشي من شدة المرض ومعاناته من المرض. فحب إلى قرن، أي جعبة، فأخذ مشقصا فقطع ودجيه فمات، قطع ودجيه فمات. فالمشقص قالوا سهم في نخل عريض، يعني له حد، فقطع به ودجيه، أي أمره على رقبته حتى قطع ودجيه فمات. وفعل ذلك لأنه ضجر وتعب واشتد به الألم شدة عظيمة ففعل هذا الأمر. قال فمات. فرآه الطفيل في المنام، فرآه الطفيل في المنام. زاد مسلم في صحيحه: وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه. رآه الطفيل في المنام وهيئته حسنة، يعني رآه في المنام على هيئة طيبة ومغطيا يديه، أي ساكرا يديه بغطاء مغطيا يديه. قال: ما فعل بك؟ أي قال الطفيل لصاحبه الذي كان مهاجرا معه: ما فعل بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ارتكبه قتل لنفسه هذا كبير، أمر كبير ومن كبائر الذنوب، ولكن الله سبحانه وتعالى غفر له هذا الكبير بماذا؟ غفر له بهجرته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه رد على الخوارج الذين يوجبون النار والخلود فيها على ماذا؟ على من ارتكب كبيرا، ويستدلون بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ومعنى الآية عند علماء السنة وأهل الحق أن هذا جزاء إن جزاه الله، وإلا أمره ماذا؟ تحت المشيئة. ولهذا فإن هذه الآية في سورة النساء مسبوقة وملحوقة بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قبلها وبعدها ورد قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقتل الإنسان لنفسه كبيرة، لكن هل هي أليست هي تحت الشرك بالله، داخلة تحت قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ولهذا من يقول أنه لا بد أن يدخل النار ويخلد فيها محتجا بالآية، نقول له: ماذا تصنع في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فإذا شاء الله أن يغفر له ماذا تصنع أنت؟ ولهذا هنا يوضح لنا هذه المسألة حديث الطفيل، هذا قتل نفسه لكن الله شاء أن يغفر له، قال: غفر لي بماذا؟ بهجرتي. فقد يكون عنده شيء من الأعمال الصالحة العظيمة الكبيرة ما يغفر الله سبحانه وتعالى له به ذنبه. وهذا فيه حجة لقول بعض أهل العلم أن بعض الأعمال الصالحة الكبيرة من فرائض الإسلام وواجبات الدين قد تنهض لتكفير بعض الذنوب. الأصل في الذنوب الكبائر أنها لا تكفر إلا بماذا؟ إلا بالتوبة، لا تكفر إلا بالتوبة منها. لكن هذا الحديث يفيد أن بعض الذنوب أو بعض الكبائر قد تكفر بأعمال صالحة كبيرة جدا، تنهض لتكفير بعض الكبائر، تنهض لتكفير بعض الكبائر. وممن قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان، قال غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في فضل الهجرة. قال: ما شأن يديك؟ لأنه رآهما في المنام مغطيتين. قال: قيل إنا لا نصلح منك ما أفسدت من يديك، إنا لا نصلح منك ما أفسدت من يديك، لأنه أمسك بالنصل بيديه. فقيل له: إنا لا نصلح منك ما أفسدت من يديه. قال: فقصها الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، لأن الله عز وجل غفر له. وقيل له: لا نصلح منك ما أفسدت من يديه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا أن يغفر ليديه، ولهذا قال: وليديه فاغفر، أي اغفر ليديه، اغفر ليديه، ورفع يديه. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.